بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 53 من دروسنا في كتاب الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. ونحن اليوم مع قاعدة جديدة، وهي إعمال الكلام خير من إهماله. إعمال الكلام خير من إهماله، وإذا لم يمكن إعماله أهمل. يعني الآن الأصل في الكلام أن يصدر عن عاقل، والعاقل عندما يتكلم الكلمة يجب أن نحملها على معنى يتناسب مع العقل. طيب، فلما أنا الآن بقول هالكلام هذا ما له معنى، كأنني أهملت كلام العاقل، وهذا خلاف قصده. فلذلك إذا أمكن إعمال الكلام فإعماله خير من إهماله. مثلا اللفظ إذا كان الآن تعذر فيه المعنى الحقيقي، ماذا نقول؟ يحمل على المجاز إن أمكن. طيب، حمله على المجاز أولى من أن نقول هذا الكلام لا معنى له، فحمله على المجاز هو إعمال له. طيب، إلغاء المعنى الحقيقي والمجازي هو إهمال لهذا اللفظ. فإذا أمكن حمله على المجاز يجب حمله على المجاز، لأن إعمال الكلام خير من إهماله. نعم.
القاعدة 9، إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن.
طالما ممكن إعمال الكلام فيجب،
فإن لم يمكن أهمل. ولذا اتفق أصحابنا في الأصول على أن الحقيقة إذا كانت متعذرة،
يعني الأصل في الكلام الحقيقة. طيب، فإذا تعذرت الحقيقة صير إلى المجاز ضمن قواعد المجاز. إذا تعذرت الحقيقة صير إلى المجاز. نعم.
إذا كانت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز.
نعم.
فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة.
هل النخلة اسم حقيقة لإيش؟ لهذه الشجرة، لهذا الخشب القائم أمامنا. فلما بقول والله لا آكل من هذه النخلة، الحقيقة أن آكل من خشبها. طيب، يا ترى هل هذه الحقيقة ممكنة؟ الجواب لا. إذا على ماذا تحمل؟ نحن الآن نقول الخشب متعذر، نفس الشجرة لا تؤكل، لذلك نقول يجب أن يحمل على المجاز. ما مجاز هذا الكلام؟ الثمرة الناتجة من هذه النخلة. فنقول هنا تركت الحقيقة وصرنا إلى المجاز. نعم.
فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة أو هذا الدقيق حنث في الأول.
أو هذا الدقيق، الدقيق هو هذا القمح المطحون. طيب، الآن أخوانا نقول العرف جال بأنه لا يؤكل الدقيق بنفسه، هذا هو الغالب، فيحمل على أنه المراد به الخبز المتخذ من هذا الدقيق. نعم.
حنث في الأول بأكل ما يخرج منها وبثمنها إن باعها.
إذا معناها الآن يعني إذا كان باع هذا الشيء وأكل من ثمنه أيضا كأنه أكل منه. نعم.
واشترى به مأكولا، وفي الثاني بما يتخذ منه كالخبز، وفي الثاني بما يتخذ منه كالخبز.
نعم.
ولو أكل عين الشجرة والدقيق.
لو أن إنسانا كلف نفسه وجاب الخشب تبع الشجرة وأكله، إذن هو أتى بالحقيقة، ما الحكم؟ قال لا يحنث. ليه؟ طالما أننا حملناه عن المجاز والحقيقة مهجورة، صار كأن المعنى هذا غير مراد أصلا، حتى لو فعله لا يحنث. نعم.
ولو أكل عين الشجرة والدقيق لم يحنث على الصحيح، والمهجور شرعا أو عرفا كالمتعذر.
تمام. أحيانا قد يكون شيء غير متعذر، لكنه مهجور، يعني معناها الشرع هجره ومنع منه. كما لو قال إنسان والله لا أكلم هذا الصبي، وهذا الصبي الآن صار شابا، فكلمه، هل يحنث أو لا؟ نقول إن ترك كلام الصبي نوع من أنواع الأذى المنهي عنه شرعا للصبي، لأننا أمرنا في حق الصبي بالترحم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا، فترك كلامه منافاة للترحم. لذلك نقول الصبي لا يهجر ولا يمنع من كلامه. ليه؟ وذلك لأن هذا الأمر ممنوع شرعا، فإذا كان ممنوعا شرعا صار كأنه متعذر. إذن هناك تعذر في الواقع، الواقع يمنعه، وهناك تعذر الشرع يمنعه. فإذا منع الشرع من شيء فهو وإن كان ممكنا في الواقع لكنه ممنوع من حيث الشرع. لذلك شو نقول لما قال والله لا أكلم هذا الصبي، أي لا أكلم هذه الذات بغض النظر عن كوني صبيا أو شابا أو رجلا. لذلك لو كلم بعد 10 سنين لا يحنث، يحنث. لماذا؟ لأن هذا لا يتقيد بقيد الصبا، لأننا لو قيدناه بالصبا لصار هذا الشخص يعادى لصباه، وهذا أمر منهي عنه شرعا. كذلك لو أن إنسان قال لآخر وكلتك بالخصومة عني، المخاصمة هي يعني الخلاف، هي الشجار. إذن ومن لازمها أن الإنسان لو ادعى علي دعوة أن أرفض، فأنا عندما أوكلك بالخصومة أي أوكلك أن تشاجر عني، بمعنى أن ترفض الدعوة الموجهة إلي. طيب هل المنازعة بين المسلمين جائزة؟ الجواب لا. إذن معنى ذلك أنا أوكلك بأمر ممنوع شرعا وهو المنازعة، المخاصمة. لذلك قالوا المخاصمة هي الرد والإنكار. لما إنسان برفع دعوة علي بلي أنا إلي معك 100,000، بلي مظبوط، صار منازعة بيني وبينه؟ لا. إذن أنا الآن لما خاصم قلت له وكلتك بالمخاصمة عني، إذا أنا وكلته بالمشاجرة والمنازعة وهذا منهي عنه شرعا، فيطلق التوكيل هنا ويراد به وكلتك بالمخاصمة أي الجواب، أي أن تجيب عني في الدعوة. لذلك الوكيل في المخاصمة يملك الإجابة بالإقرار وبالإنكار، مع أنه موكل بإيش؟ بالمخاصمة، ومن لوازمها الإنكار فقط. لكن لما كانت المخاصمة مهجورة شرعا حملناه على المعنى الأعم وهو الجواب الشامل للإقرار وللإنكار. نعم.
وإن تعذرت الحقيقة والمجاز أو كان اللفظ مشتركا بلا مرجح أهمل لعدم الإمكان.
تمام. إذا كان اللفظ مشتركا يطلق على معنيين ولم يكن هناك مرجح لأحدهما أهمل هذا الكلام. كما لو قال الإنسان لآخر أرسم عينا وتركوا مشي، ما هي العين التي يرسمها؟ عين الشمس والعين جارية والعين باصرة؟ ما في مرجح. فشو منقول؟ لا يلزم المأمور أن يرسم شيئا حتى يعين له أحد هذه الأشياء. ليه؟ لأن هذا مشترك لم يعين واحد من أفراده. طيب لو قال إنسان أوصيت لمولاي بثلث مالي، أوصيت لمولاي بثلث مالي. طيب المراد بالمولى هنا يطلق في اللغة إما على السيد المعتق أو على العبد المعتق. أنا لي سيد كنت عبدا فأعتقني سيدي، ماذا يقال لهذا السيد المعتق؟ مولى. واشتريت عبدا وأعتقته، فماذا يقال عن هذا العبد أيضا؟ مولى. كلمة مولى مشترك بين السيد المعتق وبين العبد المعتق. طيب أنا قلت أوصيت لمولاي بثلث مالي ومات الموصي ولم يبين، فشو بنقول؟ هذا مشترك ليس فيه مرجح. ما الحكم؟ البعض العلماء قال هذه وصية غير نافذة لأنها مشترك لم يعين المراد منه، والبعض قال العرف غالب في الإيصاء لمن؟ للعبد المعتق وليس للسيد المعتق، فنزع العرف مرجحا. لكن بكل أحوال نقول هذا من المشترك الذي إذا لم يجد فيه مرجح أهمل، والوصية لا يعمل بها. نعم.
فالأول قوله لامرأته المعروفة لأبيها.
طيب إيش؟
تعذرت الحقيقة والمجاز.
إذا كانت تعذرت الحقيقة صير إلى المجاز. طيب إذا تعذر المجاز إذا هنا يهمل الكلام. هل لو قال لامرأته وهي أكبر منه سنا قالها هذه بنتي، هو الآن يدعي نسبها، شلون أنت الآن تدعي نسبها وهي أكبر منك سنان؟ ما بيصير. فنقول تعذر هنا الحقيقة. الآن سؤال لك، قال لك أنا ما أصدي هنا ادعاء النسب، أنا أصدي أنها الطلاق، إن أردت الآن تطليقها فقلت هذه بنتي. قلنا له لا يصح استعمال هذا اللفظ في الطلاق. ليش؟ قال وذلك لأن الطلاق يقتضي صحة النكاح سابقا. لما نقول إخواننا هذا عقد يعني لحقه الطلاق، شو معنى هالعقد؟ صحيح. وإذا لو كان ما في نكاح ما في طلاق، هالعقد الفاسد بده طلاق؟ لا. العقد الباطل بده طلاق؟ لا. ليه؟ لأنه بالأصل ما في عقد. فنقول إذا صح استعارة لفظ هذه بنتي للطلاق هذا يقتضي صحة النكاح سابقا. طيب وكلمة هذه بنتي، هذا اللفظ الأصل فيه إثبات النسب، يقتضي بطلان النكاح على المعنى الحقيقي. إذن المعنى الحقيقي يبطل النكاح من الأصل، والمعنى المجازي إرادة الطلاق يوجب صحة النكاح. لذلك لا يكون اللفظ هذه بنتي الذي يقتضي بطلان النكاح موجبا لصحة النكاح إذا أرد به الطلاق، للتناقض بين المعنيين، بين إثبات النسب المقتضي لبطلان النكاح وبين إرادة الطلاق الذي يقتضي صحة النكاح. التناقض بين إيش وإيش؟ بين ما يقتضيه المعنى الحقيقي من بطلان النكاح لأنها ابنته، وما يقتضيه المعنى المجازي من صحة النكاح لإيش؟ لإيقاع الطلاق عليها. فلهذا التناقض قلنا تعذرت الحقيقة وتعذر المجاز. فلو قال لابنته هذه بنتي لا يقع لا طلاق ولا يثبت النسب. لا يثبت النسب ليه؟ لأنها أكبر منه سنا. ولا يثبت الطلاق لماذا؟ لأننا نستعمل اللفظ الموجب لبطلان النكاح ونريد به الطلاق الذي يقتضي صحة النكاح، كأنك استعملت اللفظ في نقيض ما وضع له. نعم.
فالأول قوله لامرأته المعروفة لأبيها هذه بنتي،
يعني معروفة النسب أو أكبر منه سنا، هذا أو هذا،
لم تحرم بذلك أبدا. والثاني
لكن العلماء قالوا يفرق بينهما لأنه سيمتنع عن وطئها بهذا الكلام. فلأجل الضرر الواقع عليها شو قلنا؟ يفرق القاضي بينهما إلا أن يكذب الرجل نفسه. نعم.
والثاني لو أوصى لمواليه وله معتق بالكسر ومعتق بالفتح بطلت.
نعم، بطلت الوصية يعني. نعم.
ولو لم يكن له معتق وله موال أعتقهم ولهم موال أعتقوهم انصرفت إلى مواليه لأنهم الحقيقة، ولا شيء لموالي مواليه لأنهم المجاز.
وأنا إلي مولى أعتقته أنا، وهذا العبد الذي أعتقته أنا اشترى عبدا وأعتقه، فنقول هذا العبد الذي أعتقته مولاي معتقي أنا، والذي أعتقه عبدي مولى المولى. فلو قلت أنا أوصيت لمولاي أو لموالي ينصرف إلى العبد المعتق وليس لمواليه الدرجة الثانية شيء، مثل أبناء الأبناء مع الأبناء.
ولا يجمع بينهما.
نعم. ليه؟ لأنه عند الحنفية لا يجتمع الحقيقة مع المجاز مرادين بلفظين واحد.
ومما فرعته على هذه القاعدة ما في الخانية، رجل له امرأتان فقال لإحداهما أنت طالق أربعا، فقالت الثلاثة تكفيني، فقال الزوج أوقعت الزيادة على فلانة على فلانة لا يقع على الأخرى شيء. وكذا لو قال الزوج
الزائد لا يقع، عمل الزائد عليك أنت أوقعته على فلانة، الزائد على هذه لم يقع لفوق الثلاث، كأنني قلت أن أوقعت على هذه طلاقا لا يقع، إذا ما يطلق.
وكذا لو قال الزوج الثلاث لك والباقي لصاحبتك لا تطلق الأخرى،
إن الباقي فوق الثلاث لغو
لعدم إمكان العمل فأهمل، لأن الشارع حكم ببطلان ما زاد فلا يمكن إيقاعه على أحد،
لا على هذه الفطبة ولا على ضرتها.
ومنها حكاية الأستاذ الطحاوي حكاها في يتيمة الدهر من الطلاق، ولو جمع بين من يقع الطلاق عليها ومن لا يقع وقال إحداكما طالق ففي الخانية، ولو جمع بين منكوحته ورجل وقال إحداكما طالق لا يقع الطلاق على امرأته. وفي قول أبي حنيفة رحمه الله وعن أبي يوسف رحمه الله لا يقع الطلاق على امرأته، في قول أبي حنيفة رحمه الله وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقع ولو جمع بين امرأته وأجنبية.
إذا الصورة الأولى لو جمع بين امرأته ورجل،
ولو جمع بين امرأته وأجنبية وقال طلقت إحداكما طلقت امرأته،
مع أن الأجنبية لا يلحقها الطلاق، فلما قال إحداهما تعين الطلاق لمين؟ للزوجة.
ولو قال إحداكما طالق ولم ينوي شيئا لا تطلق امرأته. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهم الله أنها تطلق. ولو جمع بين امرأته وبين ما ليس محلا للطلاق كالبهيمة والحجر وقال إحداكما طالق طلقت امرأته، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد لا تطلق. ولو جمع بين امرأته الحية والميتة وقال إحداكما
زوجتان إحداهما حية والثانية ميتة وقال إحداكما طالق
وقال إحداكما طالق لا تطلق الحية، ثم قال فيها ولو جمع بين امرأتين إحداهما صحيحة النكاح والأخرى فاسدة النكاح وقال إحداكما طالق لا تطلق صحيحة النكاح، كما لو جمع بين منكوحته وأجنبية وقال إحداكما طالق. وحاصله أنه لو جمع بين امرأته وغيرها وقال إحداكما طالق لم يقع على امرأته في جميع الصور إلا إذا جمع بينهما إلا إذا جمع بينها وبين جدار أو بهيمة، لأن الجدار لما لم يكن أهلا للطلاق أعمل اللفظ في امرأته، بخلاف ما إذا كان المفهوم آدميا فإنه صالح في الجملة.
هيك عرفت المفهوم عم تقول؟
بخلاف ما
إذا جمع بينهما وبين جدار
مفهوم عم تقول مفهوم؟ يعني الآخر المضموم إلى الزوجة، نعم، كالرجل والمرأة الأجنبية والمطلقة طلاقا والمنكوحة نكاحا فاسدا، نعم.
إلا أنه يشكل بالرجل فإنه لا يوصف بالطلاق عليه، ولذا لو قال لها أنا منك طالق ألغي لغى
الكلام هذا، أنا طالق منك، نعم، الطلاق لا يقع.
وقد يقال إن الطلاق لإزالة الوصلة
بين الزوجين، فيقع الطلاق سواء أضيف له أو لها،
وهي مشتركة بينهما. ومما فرعته على هذه القاعدة قول الإمام الأعظم فيما إذا قال لعبده الأكبر سنا منه هذا ابني فإنه أعمله عتقا مجازا عن هذا
ابني وهو أكبر منه سنا، هل يثبت به النسب؟ الجواب لا، لكنه يطلق ويراد به الحرية مجازا، كأنه قال لعبده الأكبر هذا حر، فصار العبد حرا،
فإنه أعمله عتقا مجازا عن هذا حر.
نعم.
وهما أهملاه.
ليه؟ قال لما تعذرت الحقيقة وهي إثبات النسب لأنه أكبر منه سنا لا يصار إلى المجاز، لأن شرط الانتقال إلى المجاز عند الصاحبين إمكان الحقيقة.
وقال في المنار من بحث الحروف من أو، وقالا إذا قال لعبده ودابته هذا حر أو هذا إنه باطل.
ليه؟ لأنه أضاف العتق إلى أحد أمرين، وأحدهما لا يقبل العتق، لعبده ودابته، الدابة لا تعتق
لأنه اسم لأحدهما غير معين،
أحدهما أحدكما حر،
وذلك غير محل للعتق.
نعم.
وعنده هو كذلك لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين.
نعم.
كما في مسألة العبدين،
فعنده لو قال لعبديه هذا حر أو هذا يجب عليه أن يعين، ولو قال لعبده ودابته هذا حر أو هذا ما لا يلزمه التعيين، بل يتعين العبد، لذلك يصار إلى المجاز. فنقول هذه جملة تفيد التخيير لكنها أوجبت التعيين، ليش؟ فحملناها على المجاز. نعم.
والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار.
إذا قلنا الكلام لا يعني لا يثبت به شيء إذا أهملناه، ولو قلنا عتق العبد لأنه يعني تعين لأن الآخر لا يقبل العتق، هذا إعمال، والقاعدة عندنا ما هي؟ إعمال الكلام خير من إهماله. نعم.
فجعل ما وضع لحقيقته مجازا يحتمله وإن استحالت حقيقته، وهم
حقيقته هنا إيش؟ التخيير بين العبد والدابة في العتق، إننا أعتقت العبد أو الدابة، الدابة لا تعتق، فالحقيقة هي التخير، والاحتمال هو التعيين، فنقول نجعل ما هو للتخيير مجازا عما هو للتعيين.
وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم.
نعم.
قيد بأو لأنه لو قال لعبده ودابته أحدكما حر عتق بالإجماع كما في المحيط.
نعم.
وبينا الفرق في شرح المناري.
نعم.
ومنها لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد حمل عليهم صونا لللفظ عن الإهمال عملا بالمجاز.
نعم. فالولد للصلبي المباشر حقيقة، ولأولاد الأولاد مجاز. فإذا تعذر حمله على الصلبي حمل على أولاد الأولاد، وهو المعنى المجازي.
وكذا لو وقف على مواليه وليس له موال وإنما له موال.
موالي الموالي
الأولى فينا
موالي الموالي أو موالي موالي
أول واحدة موالي. وكذا لو وقف على مواليه
وليس له موال
وليس له موال
وله موالي موال. تمام.
وإنما له موالي موال استحقه.
تمام. حمل على المجاز
كما
الأولاد الذكور والإناث. نعم. أما أولاد الأولاد ما أعلم، الظاهر أن يعني كمان يشمل الطرفين هيك الظاهر، بس الآن لا أعلم الحكم.
وليس منها ما لو أتى بالشرط والجواب بلا فاء، فإنا لا نقول بالتعليق لعدم إمكانه فيتنجز ولا ينوي، خلافا لما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى. وكذا أنت طالق في مكة فيتنجز إلا إذا أراد في دخولك.
لو ما جاب فاء الشرط هي.
نعم.
هي
وليس منها ما لو أتى بالشرط والجواب بلا فاء، فإنا لا نقول بالتعليق لعدم إمكانه فيتنجز ولا ينوي.
لو قال لها إن دخلت الدار أنت طالق يقع في الحال لعدم وجود رابطة للشرط.
خلافا لما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى. وكذا أنت طالق في مكة
في مكة الطلاق ليس له مكان، ما في عنا طلاق واقع بمكة وواقع بالشام، وهيك فالطلاق لا يتوقع بالمكان، فنقول هنا المراد عند دخولك مكة يحمل على المجاز، وإلا لو حملنا على الحقيقة يمتنع لأن الطلاق لا يتعين بالمكان. نعم.
وكذا أنت طالق في مكة فيتنجز إلا إذا أراد في دخولك مكة فيدين.
فيدين أي يصدق ديانة. ليش يصدق ديانة؟ لأنه ادعى خلاف كلام ظاهر الكلام. ظاهر الكلام أن يقع الطلاق في كل الأمكنة، هو ادعى أنه يقع عند دخول مكة، إذا نوى خلاف الظاهر وفي تخفيف عليه، فهو متهم عند القاضي. فسؤالك هو أن يصدق ديانة لا قضاء.
فيدين وإذا دخلت مكة تعليق.
نعم.
وقد جعل الإمام السيوطي من فروعها ما وقع في
نقف هنا الحمد لله رب العالمين.